لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة: صلاة الاستسقاء.
صلاة الاستسقاء
من الزوط ولا فتح؟
قال المصنف رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. الاستسقاء استسقى يعني طلب السقيا، استسقى يعني طلب السقيا، وهي سنة قديمة من سنن أنبياء الله تعالى. قد استسقى نبي الله موسى، واستسقى نبي الله سليمان وغيره. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها، فقال: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فالاستسقاء سنة، ووقت الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وخيف على الضرع والزرع وخيف على الناس من عدم وجود الماء، فيشرع صلاة ركعتي الاستسقاء، وتكون بإذن الإمام أو من ينوب عن الإمام كما سيبين المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وتفعل كصلاة الحين في الصحراء.
يعني أن ما كان صلاة الاستسقاء السنة أن تكون في الخلاء والصحراء، وذلك يجتمع أكبر قدر من الناس حتى النساء يسن لهن الخروج للاستسقاء. وإذا لم تخرج هل تصلي المرأة في بيتها الاستسقاء؟ نعم، لأن الاستسقاء له عدة صور، منها الدعاء في خطبة الجمعة، يجوز للإمام أن يستسقي في الخطبة، ويجوز الاستسقاء في صلاة الفريضة وذلك بالدعاء في السجود، ويجوز صلاة ركعتين طلبا للسقيا كما سبق المصنف رحمه الله. يبين مكانها الصحراء، ولو فعلت في المسجد يجوز، لكن الأفضل أن تكون في الصحراء، يخرج الناس إليها متبذلين يظنون الفقر والحاجة إلى سقيا ربهم تبارك وتعالى.
قال رحمه الله:
ولكن يا عفوا هي صلاة الليل يجهر بها، مع انها تصلى في النهار غالبا، يبدا الناس نهارهم بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر ربع يصلون ركعتين. وكان القدماء من الصالحين إذا خرجوا الاستسقاء يجهزون الميادين، المكان الذي ينزل منه الماء فوق الأسقف والبيوت، وذلك تفاؤلا وحسن ظن بالله جل وعلا. من حسن ظنهم بالله يعني يجعلون مجرى الماء يعني يجهزونه وكأن المطر سينزل الآن. وهذا من حسن الظن واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قد رأينا ذلك في بلاد الحرمين، ربما كان الصخار في آخر الشتاء وليل الماء استسقى العمة وفقهم الله، قيل الماء غزيرا كأنه زيف. كلما كان الإنسان أتقى وأخشع كلما سقي ووقف للسقيا. لذلك يشرع خروج الصالحين حتى ولو كانوا مرضى ويحملوا على سيارات ودواب والحنية، حتى قد يشقى الناس بدعوة رجل صالح قيس لا يعرفه الناس متخفف في عبادته. في الحديث هل تنظرون إلا بضعفائكم وفقرائكم؟ لكن يشرع إخراج الصالحين ومن يكون فيه الولاية، لأن الناس ينصرون بذلك وينصرون بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا.
ويخرج إليها متخشعا من الخشوع، متذللا من التذلل، متضرعا من التضرع، يعني ينظر الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى. ويجب مواضعة الباطل للظاهر، يكون في ظاهره كذلك، وأيضا في قلبه يكون فيه خضوع وتذلل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي ركعتين.
يبين العبد ركعتها، عبد ركعتها ركعتها. نعم.
ثم يخطب خطبة واحدة.
يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ بعد الصلاة، كصلاة الليل، بخلاف صلاة الجمعة فإن الخطبة تتقدم الصلاة. ولا يصح الاجتهاد في هذا الباب كما فعل من الذي أنكر عليه أبو سعيد. جاء في حديث من رأى منكم منكرا، من مروان بن الملك لما جعل خطبة العيد قبل الصلاة، فجعل يخطب المنبر فجبده أبو سعيد الخدري وقال: غيرتم والله، يعني غيرتم السنة. وهذا يدل على أن العلماء يجب عليهم على أن ينكروا على الأمراء إذا خالفوا السنة ويهتموا بهذا الأمر. وليس هذا الخروج على ولاة الأمر، الخروج عليهم ممنوع. أما النصيحة لهم فهي مبذولة، كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن بالآداب الشرعية والمرعية مع ولاة الأمر والحكام. فقال أبو سعيد: غيرتم والله، أنك يا مروان تخطب قبل الصلاة في يوم العيد؟ قال أبو سعيد على تقدير: يا أبو سعيد، ذهب الذي تقول. فقال: إن الذي أقول خير مما تقول. يعني هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني العلماء كانوا لا يهتمون بأمر الدنيا، وإنما كانت النصيحة والأمر معروف عن المنكر من أجل ماذا؟ أمور شرعية، أمور أخروية. كم من منكرات ارتكبت بعد هذه الثورات الملعونة ولا تجد أحد ينكر؟ كم من الأقوال الفاسدة التي وقعت من الأمراء وغير الأمراء ولم ينكر الأديان السلفية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا ينكرون هذه المنكرات العظيمة التي تنتشر على الشاشات وفي الصحف والمجلات، ولكن صيانة للوجاهة وصيانة للمال وصيانة للزعامة، غاضوا أن ينصحوا الولاة وخالوا الأمانة والعياذ بالله. أما أهل العلم فهم أهل نصح وأهل إرشاد وأهل حرص على ولي الأمر والحاكم، يدعون الناس إلى عدم الخروج عليه وينصحونه إذا أخطأ ويسددونه إذا قال الحق. ولذلك الموفق من ولاة الأمور من الذي اتخذ بطانة من أهل السنة، والمخذول الذي اتخذ بطانة من أهل البدعة وإن أظهر له المحبة فهم كاذبون وسيكونونه أحوج ما يكون إليه. أليس هذا واقع اليوم؟ هو الوقت أما حينما اتخذ الولاء علماء كما فعل الأمير البقر محمد بن سعود رحمه الله، فاتخذ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من ضمانته والناصرين رئيس هذه الدولة السعودية. ففي فرق في نعم الله جل وعلا ويتخلف في النعم في ملبوسات ومشروبات وصومات وأمن وأمان وسخاء وعطاء وعلم ومساجد وخدمة الحرمين الشريفين، ونعم كثيرة جدا. نسأل الله أن يزيدهم في ذلك وأن يوفقهم الشكر. هذه بلاد مباركة بفضل الله عز وجل، ثم وجود العلماء الراسخين فيها. كلما وجد العلم وجدت الخير، كلما جاءت البدع جاء شؤمها وشرها وضررها في كل على الناس. نعوذ بالله من ذلك. فالعالم الناصح ينصح للامر ويوجهه ويرشده ولا يخون ولا يخدعه ابدا. نعم.
والمصنف رحمه الله يمكن فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به.
يكثر فيها يعني في ماذا؟ الهاء أو العلاء؟ على الخطب. استغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم.
قال رحمه الله ويريح بالدعاء.
ويلح بالدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى على المنبر ويدعو الله على الصلاة. وهذه من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين على المنبر خلاف صلاة الجمعة، فلا يشرع فيها رفع اليدين لا للإمام ولا للمأموم، لا للإمام ولا للمأموم. وغاية ما جاء فقط من حركة اليد في صلاة الجمعة في خطبة الوداع، في خطبة الوداع وصلى ذلك يوم الجمعة لما قال جاي نفسه أن يرفع قل اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم أشهد. وهل هذا كان مقصودا يعني يشرع؟ هل هو سنة؟ الإنسان إذا جاء يدعو يرفع إصبعه؟ نعم. إنما هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر يده إلى أصحابه، اللهم إني قد بلغت، يعني هذا هو القول ويشهد ربه للنعمان، اللهم أشهد. ذلك الصواب والتقييد أن هذا ليس بالسنة، ولا يرفع الإمام يديه عند الدعاء في خطبة الجمعة. وكان المأموم إن هذا من البدع المنكرة جدا، ليس هذا من السنة أبدا رفع اليدين. وأما في صلاة الاستسقاء فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض خفيه، يعني يبالغ جدا في رفع يديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. الإمام يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ولا يستطيع الإجابة.
نعم، لا يستطيع الإنسان الإجابة، لأن الدعاء له ثلاثة أحوال مع القدر. إما أن يكون القدر أقوى منه والدعاء ضعيف فينزل القدر، وإما أن يكون الدعاء أقوى كسبب من أسباب رفع الخلق فيرفع الخلق، وإما وأنهما يتلاحيان بين السماء والأرض كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. وقال هل يرد القدر؟ نعم، يرد القدر به بالقدر، هو الدعاء من الأسباب المشروعة. ولذلك نحن ندعو الله لماذا إذا نزل المرض؟ أليس المرض هذا من قدر الله؟ من قدر الله، ولكن نرفعه بقدر الله وهو الدعاء. ولذلك لما قال أبو عبيدة لعمر في الطاعون يا عمر، لما جاءوا واختلفوا في الطاعون فجاء عبد الرحمن بن عوف، يعني هل ندخل هذا الباب أم لا الذي فيه الطاعون؟ ومن السنة إذا كان الإنسان في بلد فيه الطاعون فإنه لا يخرج منه. أما إذا كان في بلد هو مسافر إليها وفيها الطاعون فمن السنة أنه لا يدخل فيه. فلما تنازع الصحابة أن أدخل هذه البلد الذي فيها الطاعون أم لا، قال عبد الرحمن بن عوف: إني عندي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قول. فوسع الحديث: إذا كنتم دعوتم إلى الطعام فلا تخرجوا منه. الحديث فالجميع استفد لقول الحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فكان هو الذي حفظ السنة، هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابو بكر يا عمر لماذا ندخل بلد فيها طعام؟ اكرام من قدر الله؟ قال: اكرام من قدر الله الى قدر. وينسى ابن عمر قصه ان سابقا سبق واراد عمر ان يقطع يده فقال: اتقطع يدي؟ اتقطع يدي وانا سرقت بقدر الله؟ يعني انا سرق الذي سرق هذا بقدر الله ام ليس بقدر الله؟ ولكن قدره الكون القدري وليس الشرعي فيه. فقال عمر: انت سرقت بقدر الله؟ قال: نعم. قال: وانا ساقطع يدك بقدر الله. ايضا هو بقدر الله ولكن قدره الشرعي فيه. يعني احتج بالقدر على المعصيه واحتج بالقدر على عمر على الطعام وعلى هذه المصيبه التي تصيب بقدره.
قال المصنف رحمه الله: وينبغي قدر الخروج اليها فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمه كالاستغفار والتوبه والخروج من المظالم والاحسان الى القلب وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جاذبه للرحمه دافعه للنفع.
نعم، هذا يشرع استغفار طلب المغفره والستر والتوبه لغه معناها الرجوع والسلام الرجوع الى الله تعالى، والخروج من المظالم لغايه تنزل المصائب بظلم الناس والاحسان الى الخلق وغيرها من الاسباب. وايضا يشرع في صلاه الاستسقاء قلب الارديه صح ذلك السنه، يعني يجعل ما على كتفه الأيمن على كتفه الأيسر، يقلب الرداء، يضع الهاد الأعلى وظاهر الرداء يجعله داخل بدنه وما في الداخل يجعله إلى، يعني يقلب إلى الكتفين، ما على اليمين يضع على الشمال وما على الشمال ذهب يقلب الرداء. وأن يدخل في ذلك قلب غطاء الرأس كالشمال والقلوسوع تنازل العلماء في ذلك، والأظهر أنه لا يكفي، وإنما يقلب رداءه ثوبه أو قميصه، وذلك كما قال بعض العلماء تفاؤلا بقلب الحال، يعني من الجذب إلى السقيا، ومن الشر إلى الخير، والتفاؤل مطلوب، وأما المذموم هو التشاؤم. نعم. فيشرع بعدما يصلوا يعني ان يخلبوا ارديتهم ويمشوا بهذه الصوره، لا مانع، لا حول لذلك ابدا، لانها سنه ولا يستحي الانسان من فعل السنه. وهل هذا يسمى اصلا حياء؟ اذا ترك الانسان السنه ويقول انا استحي من الناس، هل هذا حياء شرعي؟ لا، هذا يسمى خوار وجنه عليه السلام. أما الحياء الشرعي فهو خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر. الحياء المعمول الذي هو شعبة من شعب الإيمان خلق يدفع إلى الخير ويمنع عن الشر. نعم. ولذلك امرأة تتجه إليك فتقول أنا أستحي وأصحب هذه المرأة، نقول لا، هذا ليس حياء، هذا خوف وجبن، لأن نبيك عليه السلام مدت إليه النساء أيديهن في البيعة، والبيعة تحتاج إلى شد على اليد، يبايع، فقال إني لا أصافح النساء، إن مبايعتي لامرأة واحدة كمبايعتي لمائة امرأة، عليه الصلاة والسلام. نعم.
المصنف رحمه الله أوقات النهي.
نعم.
وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيدهن، ومن قيام الشمس بكبد السماء إلى التدور ومن صلاة العصر إلى الغروب.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، وضع خط تحت المطلق لأن هذا يدل، هذا يخرج النوافل المخيرة يعني نوافل الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة عند الزوال. الزوال يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، يعني في وسطها، إلى أن تزول عن جهة المغرب. هذه كم وقت؟ ثلاثة وقت. وهذه تكره الصلاة كراهة شديدة. وهناك وقتان تحفظ فيهما الصلاة، وهما عند الشروق يعني وقت طلوع الشمس، وعند الغروب يعني وقت غروب الشمس، لأن حينما تطلع بين قرن الشيطان، أدل على أن الشيطان له غروب، تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار والمشركون، فهذا الوقتان يجوز الصلاة فيهما. هذا يسقط كله بالنسبة للتنفل المطلق. أما إذا فات الإنسان فريضا وتيقظ في هذا الوقت، استيقظ من نومه بعد العصر وقبل الغروب بدقائق، يصلي فريضا ما يصلي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتنازع العلماء تنازعا شديدا جدا في ذوات الأسباب، ذوات الأسباب كتحية المسجد إذا دخل بعد العصر، هل يصلي ركعتين أم لا؟ لأنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهو الآن مأمور بالصلاة ومنهي عن الصلاة، يعني في هذا الوقت، فهذا أمر وذاك نهي، فأيهما يلتزم؟ الأمر أم النهي؟ وكلاهما للرسول عليه السلام، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. طب إذا دخل في هذا الوقت المسجد، هو مأمور بما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي أم لا يصلي؟ وماذا نفعل؟ كيف نرجع في هذا الحال؟ كيف نرجع؟ يعني لو أنه فعل وقول نرجع ماذا؟ القول. لماذا نرجع القول؟ لأن الفعل يتطرق إليه الخصوصية بخلاف الأمر، فإنه عام للجميع. لكن هنا فعل، هنا أمر بالفعل ونهي عن الفعل. ولذلك هذه المسألة من المسائل يعني الشائكة جدا، ولذلك تنازع العلماء فيها تنازع عظيم. نعم. في نهي وفي أمر. نعم. فأي أن نخجل؟ يعني نقدم ماذا؟ نصلي. لماذا نقدم الصلاة؟ لماذا نقدم النهي؟ لا سيما والنبي قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه.
طيب. لا تجلس حتى تصلي ركعتين.
طيب.
لا تجلس حتى طيب
يصلي أمر
يعني يصلي لو صليت هنا وقعت في النهي عن الصلاة في هذا الوقت وإذا جلست في النهي وقعت في النهي عن الجلوس بلا صلاة حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى خلاف هذين النصين وهو يترجح خارجي لأن النصين ظاهرهما التعارض الشرعي نهي وأمر وكلاهما عن النهي والأمر من الرسول عليه السلام لا بد أن نرجح الخارجي عن هذين النصين وهو
النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر
طيب صلى بعد العصر وبعد الفجر وقت الزوال النهي المخصوص ما ذكره ابن عباس تفسير الثنتين رحمه الله وهو قول اهل الاسلام يا بني عبد المناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت ساعه من الليل او نهار ان يصلي ركعتين وقد يفعل الطواف مثلا بعد صلاه الصبح وقد يفعل بعد صلاه العصر يا بني عبد المناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت ساعه من الليل او نهار أن يصلي ركعتين وهذا الاختيار ليس دائما بل يعكس سماحة الشيخ البزر المعروف فإن كان بعض الشيخ لم يوقع على الفتوى أنا حينما ترى الفتوى عبد الرزاق عليه هو ابن باز ما لم يشرك فوزان قول الخلاف فأخذ هذه فائدة مهمة طيب بعض الفتاوى لم يوقع عليها من؟ عبد الرزاق عليه نائب الرئيس والرئيس عبد الرزاق معنى معنى غالبا يكون الفوزان اما لم يحضر الاجتماع واما وانعمه قوله مخالفا وغالبا يكون الثاني نعم ولذلك مثلا في الطلاق بالحي قد تجد فتوى وقع على الشيخ ابن باز بعدم وقوع الطلاق ولا يمكن فيه توقيع الفوزان لانه ماذا يرى وقوع الطلاق بدري في الحي نعم فهذه فائده خلاها في راسك في قلبك نعم يبقى اذا قوله عليه السلام يا بني عبد المناف لا تمنع احد طاف بالبيت ساعه من النهار ان يصلي ركعتين يدل على هذا على ان يرجح الصلاه وان كان جمهور العلماء بل جماهير السلف على انه لا يجوز الصلاه بعد في هذه الاوقات ولا يعرف هذا القول قبل الإمام الشافعي فذكر حافظ ابن حجر رحمه الله أن عمر كان يلمع الناس من ذلك لعموم هذا الاجتهاد من أبي حفص رضي الله عنه نعم وإن تنيا واللجنة ذات الشيخ الباز يرون جواز هذه الصلاة ثواب الأسباب وهو الأقرب وهو الراجح سنة الوضوء تحية المسجد أما ما ليس له سبب هذا في الثلاث أوقات أما هذان الوقتان يعني اللحظات التي تغرب فيها الشمس واللحظات اليسيرة تشرق فيها فالأولى ترك الصلاة لأنه وقت يسير لكن لو ذهبنا إلى المسجد قبيل المغرب إلى ركعتين ثلاث خلص تقول هذا الخلاف كيف إما أن لا تدخل وإما إذا دخلت قف فهذا تكون خرجت من المسجد لأن سكان المطلع مع أنه فحل في حول العلماء وهو شيء مطلق وهذا أعلى أنواع الجهاد. قال في هذا الموضع وهذا من المضايق التي يصعب الترجيح فيها لأنه نهي أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وبعض العلماء يسجد له بل ربما جاب لك وزنك إذا صليت. فبالسعودية لا تستطيع إلا إذا كان لك عندهم يعني مكان. ربما لو دخلت صليت قبل المغرب يجلسك يحاول يجلسك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصعود نعم لذوات الأسباب أما التنفذ المطلق لا. نعم
والمصنف رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمام وهي فرض عين من الصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا.
نعم وهي فرض عين يعني يلزم كل مسلم بخلاف الفروض نوعان فرض عين وفرض كفاية. فرض العين يلزم كل مسلم أن يعمل وفروض الكفايات إذا فرض بها البعض سقط الإثم عن الباقين كالجهاد في سبيل الله وكصلاة الجنازة وتكفين الميت وتغسيل الميت كلها فروض كفاية ليست فرض عين. أما صلاة الجماعة فهي فرض عين وهذا قول الحنابلة. وأما الجمهور من المالكية وغيرهم على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وذلك الترجيح في ذلك فرض عين للصلوات الخمس يعني على وجه الخصوص هذا يخرج غير الصلوات الخمس حتى ولو كان يجتمع لها ولو كان يجتمع على قول الجمهور كالعيدين والاستسقاء وصلاة العيدين والاستسقاء وأيضا صلاة ماذا الكسوف والخسوف. الجمهور على أنها سنة وبعض العلماء على أنها فريضة على الرجال وهذا يخرج النساء فليس للنساء أن تصلي صلاة الجماعة حتى ولو كنا في البيت كلما اجتمع النساء صلينا صلاة الجماعة لا ليس للنساء ولكن لو فعلنا ذلك مرة لا مانع لكن أن يتخذ دينا لهم كأنهن رجال لا ليس للنساء إنما هذا خاص بالرجل وإذا وقف المرأة إماما أين تقف؟ في الوسط لأن المرأة مش بيدي ما تنفعش تبقى وزيرة الرجل الاجتماع امرأة ويوديك اقتصاد المزرور امرأة. وفي الصحيح قال سيدنا عائشة رضي الله عنها لا يفلح قوم ولو امرأة امرأة ولو كانت عائشة ولو كانت عائشة لذلك حتى بالإمام تقف في الوسط ولا تتقدم وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال إذا كنا نصلين في المكان الذي يصلي فيه أرجل أما إذا كان لهن مكان خاص فخير الصفوف أولها على الرجال أما لو يصلين مع الرجال فالأفضل أن يبدأ الصفوف من الخلف أو من الأمام من الخلف وكل ذلك بعد عن الرجال كل ذلك بعد عن الرجال يعني المرأة مش قيادية المرأة تكون كلما لأنها القوامة لمن؟ للرجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ما ينفعش واحد يدخل على وزيرة الاقتصاد وزيرة الصحة يقول لها يا سعادة الوزيرة تدخل أنت كرجل بلدك وغيرك تحايا على سعادة الوزيرة لا سمح الله أبدا لا يجوز هذا يكون المرأة وزيرة ولا رئيس الجمهورية كما زعم بعض الصحفاء من الأحزاب المرأة لها أن تكون حرية وتكون المرأة رئيسة الدولة. وإذا ولدت رئيسة الدولة صارت في النفاس وخدعت بطنها شقة بطنها صارت الرؤساء وعملت عملية قيصرية، كيف تسير الدولة بلا رئيس؟ يعني يجي الرؤساء أين الرئيس؟ يقول الرئيس في البيت على السرير، لا يوجد رئيس. لا، المرأة ليست بالرئيس، لا تكون ولي الأمر، إنما لا توجيه بيتها، ليس على زوجها وإنما على أبو بيتها، وإنما القوامة لمن؟ للرجل. الرجل ليس له قوامة على المرأة هذا لازم، فيصل المرأة تخرج وتدخل وعلى راحتها، لا تخرج إلا بإذن ولو للمسجد. ولذلك الحمد لله إذا حينما يفتي العلماء جمهور العلماء في خلاف الشيخ ناصر رحمه الله جميعا أن المرأة لا يصح لها أن تقود السيارة، ليس لأصل الأمر وإنما لما يتبعه من مصائب. واحدة معها سيارة يعني متى ما أرادت خلاص بدون ذلك واطلع. الكاوتش ضرب الطريق، تعال يا تعال كاوتش أرجوك ساعدني، تعال فك العجل، ولا يا حبيبي والله فك العجل وتربط العجل، وتعال تعال بنزين عبي لي بنزين. يبقى إذا هتبتدئ تخالط الرجال أهذا يليق مع قوله عليه السلام خير صدوق النساء آخرها وشرها أولهم أولهم، وقول عليه السلام من نام من صلاة شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، وقوله عليه السلام ليس للنساء وصف طريق. طب لو رجعوا على الرجال هتعمل ايه؟ كل اللي يجيب واحد يقول عليها مش ممكن. ولذلك العلمانيون عليهم من الله ان يفتحوا كل فتره في السعوديه يخرجوا بهذا البلاء العظيم، لان المراه لو قادت في السعوديه ضاع الحجاب. ترى انهم مشددين جدا في هذا الامر، ان خلاص المراه قادت السياره خلاص شويه الحجاب اللي بواسطه شويه وشويه نفسي الحجاب عشان تعرف تقود السياره. اذا كان واحد بعينيه مش عارف ايه لو نظر ضعيف شويه مشكله، لو نزل نظارة مشكلة كيف تقول المرأة والبيش على وجهها والحجاب على وجهها؟ لا، لازم المرأة واسع شوية واسع وشوية بيش. نعم. قال صلاة الجماعة على الرجال حقا وصفا، فصلاة الجماعة واجبة على قول الحنابلة وعند الجمهور سنة مؤكدة، والصواب قول الحنابلة أنها واجبة، لأن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين يعني في المسجد جماعة. ومن أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة قوله عليه السلام لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم انطلقوا برجال معي معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالجمهور قالوا إن النبي عليه السلام هم ولم يفعل، يدل على أنها ليست بواجبة. فأجاب الحنابلة بأن الذي منعه من تحريق البيوت ماذا؟ لولا ما فيها من النساء والبهائم والذرية، يعني من لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والصبيان. ولا أدري كيف يصلي من لا يدخل المسجد فيصلي في بيته هذا؟ الإنسان لو مرض واضطر للصلاة في بيته يحج بالألم الشديد، كيف يعيش الإنسان دون أن يدخل بيوت الله سبحانه وتعالى والمساجد والعياذ بالله؟ وصلاة الجماعة مشروعة حتى في الجهاد، حتى في الجهاد. قال الله جل وعلا في سورة النساء وإذا كنت فيهم على خطاب للرسول عليه السلام ولكل قائد في الجهاد. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. يبقى إذا تشرع في الجماعة حتى في القتال تشرع ألا يكون في الأمن من باب أولى عند الأمان من باب أولى. وذهب والعلماء لهم في صفة الجماعة أقوال الجمهور سنة مؤكدة. ابن تيمية رحمه الله الحنابلة عفوا الحنابلة رأوا أنها واجب فرض عين. ابن تيمية رحمه الله يرى أنها شرط لصحة الصلاة وأنه إن صلى في بيته لا تصح الصلاة. ولكن الصحيح قول الحنابلة خلافا لما زعمه ابن تيمية رحمه الله من أنها شرط. وأما الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بين أسنانه ضعيف وروي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن القول بالوجود قول قوي لأن التحريق بالنار هل يكون على فعل شيء مستحب أم واجب؟ واجب. والرسول هم بذلك والذي منعه وجود من لا تدعو عليه صلاة الجماعة في البيوت من النساء والصبيان. ومن هذا الحديث استنبط بعض العلماء سماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله جماعة وأسكنه الله الفردوس العالم من الجنة سماحة شيخ بن باز رحمه الله استشهد ذلك على جواز على جواز ماذا؟ لأهل الكسر الكتب والعلم أو جماعة أو جماعة أنه يترك صلاة الجماعة لأن الرسول قال لقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجالا معي معهم حزل من الخطب يعني ونترك الإمام. بعض الناس يستنكر بعض الإخوة الملتحون في الحرم يقفون ولا يصلون يحرسون الناس يقول كيف لك لا أترك الإمام لا عملوا هذا عن فتوى العلماء صار عن فتوى العلم الكبار لأنه يوجد رافضة يوجد مجرمون ربما آذوا المصلين فعلوا هذا من النهي عن المنكر يجوز هذا لا مانع منه أبدا. ثم يصلون بعد ذلك كل اثنين يصلوا مع بعض أو كل واحد يصلي وحده كما أحكام سماحة الشيخ أبي باز رحمه الله. لذلك من كان على الثبور والمرابطون على مداخل البلاد في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى إذا خشوا دخول الأعداء يجوز لهم ذلك. بيان هذا كله يدل على وجوب صلاة الجماعة على وجوب صلاة الجماعة. نعم. طيب أكمل.
فالمصلي رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نهيت ان امر بالصلاه بالتقوى ثم امر رجلا يؤم الناس ثم انطلق برجال معهم حزب من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فأحرق عليهم
بيوتهم
بالنار متفق
عليه. نعم هذا قول جدا على وجود صلاة الجماعة ولا معارضة لها. وصلاة الجماعة تصبح صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة وأيهما نقدم الخمس وعشرين أم السبع وعشرين؟ لماذا؟ لأن فضل الله واسع سبحانه وتعالى فيها زيادة يقدم في هذا الحديث الزيادة. طيب هل نبني الفقه ولا نأخذ من الفلية نقول باب الإمام الفقه ونأخذ المفتحان على صلاة أهل الأعذار صلاة المريض ولا نأخذ تكمل الفقه؟ طيب بسم الله.
قال رحمه الله وأقلها إمام ومأموم.
أقلها الهاء والضمير هنا يعود على صلاة الجماعة. يبقى صلاة الجماعة تنعقد بكم؟ باثنين. باثنين. لكن لو كان اثنان لو كان اثنين أين يعقد الإمام وأين يعقد المأموم؟ بجانبه. لا يتقدم ولا يتأخر على الصحيح. يقف المأموم على اليمين والإمام على الشمال. أما إن كانوا أكثر من اثنين ولو كان طفلين لو كان طفل ورجل طفل غير بالغ يعني مثل هذا فين عبد الرحمن فين مثل عبد الرحمن هجلة ورجل آخر والإمام أين يقف الطفل؟ بالخلف مع الرجل. لماذا؟ أين يدل على ذلك؟ وهو قال فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاليتيم هو من مات من مات كلا أبواه والصواب من مات أبوه من مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ. قال فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث جابر والجبارة أن أحدهما وقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن شماله فدفعهما من يدفعهما من الأمام أم من الخلف؟ من الخلف. قال فجعلنا خلف ظهره فجعلنا خلف. لكن لو جاء واحد وقف لو جاء رجل وقف أنت إمام فجاء واحد يعني جاهل وقف على شمالك يعني خلاك انت مأموم هو إمام ماذا تفعل له؟ كيف ترد من الخلف أم تدير هكذا؟ من الخلف. لأنه لو أدته هكذا جعله قطعة ما بينك وبين السفن. يبقى الإمام الجماعة تعقد به. وأما صلاة الجمعة فتنعقد بكم؟ إمام يخطب ومأموم يسمع ومؤذن يؤذن خلاف الحنابلة القائلين أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجل بل كثير من المقابل ذلك. والصواب أن احنا تنعقد به تنعقد به صلاة الجماعة هو اختيار الحزم هو الأظهر. نعم.
والمصنف رحمه الله
وإذا كان المأموم الذي معه امرأة يعني لو صلى الرجل وابنه الصغير يصلي بجواره أم خلفه الولد؟ بجواره. ولو صليت قمت تصلي الليل فجاءت امرأتك وقفت بجوارك يجوز هذا أم لا يجوز؟ واحدة امرأة واحدة فقط أو أختك مثلا أو أمك بجانبك. إذا لو كانت امرأة تقف بالخلف ولو وحدها تقف بالخلف ولو وحدها ولا تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفجر خلف الصف المرأة تقف وحدها حتى لو كان الإمام المحرم حتى ولو كان الإمام المحرم ولو في المسجد ولو في المسجد ما لا تفت بجوار الرجل فكيف يفتيك بعض من يسمى فقيه مصر حينما يسأل هل المرأة تخرج المظاهرات يقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. ما شاء الله النساء شقائق الرجال يعني يخرج الرجال يرمي بالحجارة في العساكر والمرأة ترمي بالحجارة في العساكر هي شقيقة الرجل. إنما النساء شقائق الرجال الرجال يركب الحصان ويحارب في سبيل الله والمرأة كذلك تركب الحصان وتحارب في سبيل الله، ايه المانع؟ مفيش مانع، ايه المشكله؟ انما نسال الله عز وجل. والعياذ بالله هذا ضلال بعيد، هذا تكلف. القول على الله وعلى العلم سبحانه وتعالى.
قال المسلم رحمه الله:
فلو كانت امرأة واحدة لا تخف بجوار زوجها الإمام في الصلاة، تخف بالخلف، ارجع ورا يا امرأة، أنت لا تستوي الرجال، ارجع ورا، أنت لست قيادية، أنت مأمومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. ولو أمت المرأة الرجال، لو امرأة كده يعني استعبطت مرة يعني ادعت العبط ودخلت أمت الرجال، الصواب أن هذه الصلاة لا تصح، الصواب أن الصلاة غير صحيحة. ولذلك لو أن المسجد أدوار، هل يصح النساء أن تتقدم؟ لا، لا تتقدم، تنتبه الإمام أين هو وتقف دائما خلف الإمام، لا تتقدم عنه. وأنت في بعض المساجد يصلون في الشارع، هذا المسجد مثلا لو صلى الناس المأمومون هل يصح أن يقف هنا في هذا الجنب أمام الإمام؟ لا. لو أن المسجد مثلا في صلاة الجمعة هل يصلوا أمام الإمام؟ لا، يصلوا يمنع الجهاد عن يمينه ومن خلفه، عن الإمام ومن خلفه. نعم. نعم نعم. كيف يقف أمامه؟ نعم، لا يمكن أن يقف أمامه لأن الكعبة أصل التقاعد وهو دائري. نعم.
قال رسول رحمه الله: وكلما كان أنثى فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم:
كلما كان أكثر يعني وأتبع السنة، ولا قد يكون في عدد كثير جدا ولكنه على البدعة. هل الصلاة في هذا المسجد أفضل أم في الصلاة في المسجد على السنة أفضل؟ الذي على السنة أفضل، المقصود بالأكثر إذا تساوى في فعل السنة. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما.
تخرج لكم البخاري ومسلم. ها؟ ها؟ لا، في الهامش أشياء. كذا في كل النسخ، كل التحقيقات ولا كل نسخة عندك يا كمال في الحاشية البخاري كم؟ 125. وعندك يا عماد عندك كم؟ 600. يعني زاد 500 لي. تراجع في الرجال الحديث. تراجع في الرجال. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم آتيتما مسجد جماعة ثم آتيتما مسجد جماعة
فصليتما.
ثم آتيتما.
أتى غير هذا. أتى يعني عند الحكيم، يا أتى يعني جاء، أما آتى يعني أعطى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين. نعم. ثم آتوا، آتوا ولا أتوا؟ ها؟ أتيتم. نعم.
ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة.
نعم.
رواه أهل السنن.
نعم، هو حديث صحيح. وحديث أبوسه هو أن رجلين من الصحابة رضي الله عنهم صلى النبي عليه الصلاة والسلام فترة من صلاته وجدهما جالسين في مواقف المسجد فدعاهما تعالى فجاء وفرائسهما ترعد. أين الفرائس؟ أين فرائسك؟ بعض الناس من الجهال لما المتصدرين الرويضة لما جاء يتكلم قال وجاء وفرائسهما ترعد فيشير إلى ركبتيه. والفرائس هي ما بين المنكبين إلى العقل يعني هذا الجسم. فجاء وفرائسهما ترعد فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في مسجد جماعة إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معه فهي لكم نافلة ولهم. كل ذلك حرصا على ماذا؟ على الفرقة ولا على الاجتماع؟ على الاجتماع. بالإنسان لو جاء لو أنك مثلا دخلت المسجد كنت تخطط في مكان وجدت لك خطيب مطول ودخلت المسجد تصلي معه هي نافلة ولهم فريضة. أما إذا تدخل المسجد خلاص وأنت لا تتهم في دينك خلاص تصلي معه. أما إذا دخلت المسجد لا تدخل وتجلس المسجد. لذلك بعض الإخوة ولو كان له رأي أو ترجيح أنه لا يشرع إلا 11 ركعة في التراويح لا يصح أن يجلس في المسجد ولكن يجلس في مكان يخرج من المسجد أو يجلس في مكان بعيد عن المصلين حتى لا يكون هناك فتنة بهذا الجلوس كما أرسل العلماء الشيخ ابن تيمية. بل بعض الناس يجلس ويتكلم بعضهم يشرب قهوة ويشرب شاي في التهجد نزل يصلي وعمال يتكلم ويشرب شاي وربما كان صوته مرتفعا يشوش على الإمام ويجلس في وسط الصفوف هذا غلط كما أرسل ذلك الإمام محمد صلى الله عليه وسلم الله. خلاص أنت ترى هذا القول ارجع بعيدا حتى لا يكون هناك يعني لماذا لا يصلي ربما يرى أن الإمام كافر ربما كذا. ولذلك حديث ابن مسعود في النهي عن صلاة الجماعة إذا جاء الإنسان وقال إن في الجماعة الأولى فماذا ابن مسعود أنه يصلي وحده أو يصلي جماعة يصلي منفردا. وهذا الكلام محمول عند المحققين من الجن على أنه إذا خشيت الفتنة كان في عهد ابن مسعود كان زمان فتنة فكان لا يصلي جماعة المرة الأخرى حتى لا يتهم في دينه رضي الله عنه وارضاه. لذلك العالم وطالب العلم كل حركاته محسوبة. إذا كان من غير حاجة ويقولون كما لم تقل كيف لو قلت ربما قولك الناس أشياء لا تحلم بها في النوم أبدا. يعني لو وعد إذا قال على عبد العزيز هذا كل يوم يسب الشيخ الباز هل هذا الشيء المعقول؟ لا يمكن أن يصدق. فإذا كان الإنسان يخول من كيف لو قال الإخبار العلم عن الحديث لا سيما إن كان يحمل على تصرفاته وأقواله وأفعاله. ولذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح البخاري الصحيح لما زارته صفية رضي الله عنها وهو معتكف في المسجد فوقف معها في المسجد امرأة مدببة لا يرى منها شيء والرسول وقف معها هذه شبهة ليست شبهة لأي أحد غير الرسول لا شك أنها شبهة. فمر أسامة بن زيد رضي الله عنه ومعه آخر فأسرع في السير فقال له سلام يا أسامة على رسلكما يعني شيئا فشيئا شوية شوية على رسلكما إنها صفية. فقال يا رسول الله عليه أنا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فاستحب إذا وقف الإنسان في موطن الريبة أن يبين للناس. قابلت امرأة في شارع فقتها في الشارع ممكن الواحد يقول ده الشيخ فلان بيشرب حساب، والله انا رايته بعيني ويقول ثوارب المحمود، هو لا يدري انها امك او اختك او زوجك او عمك او خالتك، لا سيما لو كان حزب هتلاقيه على النت والفيسبوك وهتلاقيه على كل الشاشات والمجلات وهكذا. نعم نعم.
هل يتم الصلاة؟ يعني لو صلى النافلة لو
صلى
الصلاة
في الناس يتم الصلاة الرباعية؟ يصلي مع الإمام نافلة، كان يصلي مع الإمام نافلة. إيجاد على ركعة وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد،
وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين.
نعم، هذا في متابعة المأموم للإمام. إنما جعل الإمام ليتم به، يتم به في الحركات أم في الأفعال؟ في الأفعال أم في الحركات؟ ولا في الحركات؟ آخر كلام بقى، كلام الرجال. في الأفعال. لكن لو أن المأموم الإمام وضع يده تحت سرته، تحت سرته، تمام، في الحركات ولا في الأفعال؟ في الحركة ليس في الفعل. لو فعل وضع يده فوق تحت سرته، هل يتابع على ذلك الحديث؟ لا، إنما في الحركة، يعني التحول من حال لحال يتابع عليها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر كبروا، يعني لا تبدأ بالتكبير إلا إذا انتهى الإمام من قولك الله أكبر، تشرع أنت فيه الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا. وبعض الأئمة ربما يكبر وهو واقف، وإذا بالمأموم قد كبر قبل أن يصل هو إلى الأرض، لا سيما إن كان سمينا أو مريضا أو ضعيفا، والمأموم مثلا رشيق ما شاء الله، يعني بتاع 50 كيلو 60 كيلو، والمأموم والإمام فوق المئة، على منزل هو الأرض وهو سجد وأوشك على إنهاء السجود. لذلك هذا غلط، المأموم يبدأ الإمام يبدأ يكبر إذا بدأ يهوي السجود، وليس هو واقف، وليس هو في السجود، إنما بين الركنين، لا في السجود ولا حال الركن، وهذا أمر واجب. والمهم له معنيان أحوال: الحال الأولى أن يتبع الإمام، وهذا أمر واجب. الحال الثانية أن يسبق الإمام، وهذا محرم. الحال الثالثة أن يساوي الإمام، وهذا يكره كراهة شديدة. بعض الناس يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويسلم مع الإمام، لا، كل هذا يكون بعد بعض الإخوة كل إمام يقول يعني بيطيل في السلام، بعض الإخوة يسلم التسليم الثانية قبل أن يبدأ الإمام بالتسليم الثانية. المسألة خلافية بالتسليم الثانية، نعم لا شك، لكن خذ بالأخوة، خذ بالأخوة، تفضل. فيتبع الإمام، الإمام يتبع، نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم الهجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم.
نعم، لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان حكم صلاة الجماعة ووجوب متابعة الإمام، شرع في بيان أولى الناس بالإمام. وحديث ابن مسلم حديث مشهور من حديث ابن مسلم الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قد تنازع العلماء في الأقرى، هل المراد به الأجود تلاوة الذي هو أحسن من تلاوة أم الأحفظ للقرآن؟ على قولين، وأكثر العلماء على أن الأجود تلاوة يعني الأقرأ الأجود تلاوة، وغالبا يكون الأجود تلاوة هو الأحفظ الذي يهتم بالحفظ، غالبا يهتم به بجودة التلاوة. فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يتساوى في الحفظ والأداء، يقدم من الأعلم بالسنة. كل هذا إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، أما إذا كان له إمام راتب فالإمام الراتب يقدم على كل أحد، كل ذي قلب. يعني لو واحد معه قراءات العشر متواترة والإمام الراتب حافظ جزء عنه، من الذي يصلي؟ الإمام الراتب. ولا أحد يؤذن إلا بإذن المؤذن الراتب، ولا أحد يؤم في الصلاة إلا بإذن الإمام الراتب. لا يجوز أن هذا حق. ولذلك لو أن شخصا تقدم والإمام الراتب موجود وجبده الإمام الراتب وأرجعه فوق الصف، هل يأتم؟ لا يأتم، لأن هذا حق. قال أبو بكر: فهممت أن أرجع، يعني في مرض وفاة النبي عليه السلام لما خرج عليه صلى الله عليه وسلم ورفع الستار وجد أبا بكر يتقدم الناس، فلما رأى النبي عليه السلام قال: فهممت أن أرجع، فأشار إليه أن مكانك. لكن الإمام الراتب جاي والإمام هذا غير الراتب، سوى الصلب جاي ويسعى الله أكبر وراء الإمام الراتب يقف ويقدم الإمام الراتب، فإن قدمه الإمام الراتب فلا مانع. ولكن لو أن الإمام الراتب وكل شخص، لو أنني أنا مثلا الإمام الراتب ووكلت به تمام، وكلت الإمام بعدي، هل من حقي هو أن يوكل عزيز؟ الصواب لا. لماذا؟ لأن الإمام الراتب قد يكون جوز له هو، أما هو لا يجوز لغيره إلا بإذن. ولا نحتاج إذا سافر الإمام بعمرة أو حج هل يخلي أحد يخطب مكانه غير اللي وكل الإمام؟ لا، عايز إذن من الإمام نفسه. هذه كلها حقوق شرعية وآداب لا بد أن تراعى. كل هذا جانب الاجتماع ونعرف. أما عند الحزبيين لو دخل واحد إخواني من السلفية يدفعه، يعني أقصد بالسلفية السلفية الحزبية، وأما السلف السلفي ما إذا يدفع. لو دخل واحد من الحزب يروح يدفعه التالي ويدخل مكان أخر، هذا كيفيش في الجامعات مش كده ولا إيه؟ وهكذا تضاربون في الجامعة، تضاربون الشباب. نعم، يبقى إذا تساووا في القراءة يقدم الأعلم بالسنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يقرأ.
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، سلما يعني إسلاما. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقال له الإسلام ويقال له السلم. قال ابن كثير: يعني خذوا الإسلام بكل شرائعه فاهدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملته معاملة. فيقدم الذي أسلم أولا وقيل الأكبر سنا. في بعض البلدان لو تقدم الشاب أحفظ يقول هذا الشاب قليل أدب. لماذا؟ لأن عمة الحج فلان واقف كبير في سن أبي كم يتقدم عليه؟ نعم يتقدم عليه بحديث الرسول، هذا هو الأدب. الأحفظ الأحفظ يقدم على كبير السن، كبير السن بعد القرآن وبعد السنة يقدم هنالك كبير السن. ولا يؤمن الرجل والرجل بسلطانه، ولا يعني إذن الإمام الراتب يقدم كذلك في بيته، لا يتقدم عليه أحد إلا بإذن. وإذا أراد أن يجلس في مكان وهذا المكان يفتح على باب مثلا أو شباك قد يرى منه عورة البيت فلا يجلس في هذا المكان إلا بإذن صاحب البيت والتأخر، لأن ربما فتح باب فرأى عورة من عورات الإنسان. لكن الإنسان إذا زار أخاه المسلم يجتهد أن لا يجلس في مكان يفتح على باب، ومن السنة إذا طرق بابه أن لا يقف في تلقاء الباب وإنما عن يمينه أو شمال، وذلك صيانة للأعراب اللي بتروح من ظهرها بيعتبر فيه لا يمين ولا شمال مش بل في الكتف ملاطفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأموم ويؤمنون الاول بالاول.
نعم، يتقدم الامام على المأمومين ويتراصى المأموم. هناك التراص وهناك المساواة، تسوية الصف والتراص في الصف، وأيهما واجب وأيهما مستحب؟ التسوية واجبة، وأما التراص ولصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فهذا سنة، وأما التراص والتصاف فإنه واجب. ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول بالأول ويتساوون الصفوف. نعم، والتساوي يكون بماذا؟ بأطراف الأصابع أم بالكعب؟ مؤخرة القدم؟ بالكعب ومؤخرة القدم. لماذا؟ لأن الأقدام متفاوتة في الطول، واحد بين بالستة واربعين وعند عاد بين بالسبعة وثلاثين، أكيد هكذا واحد بين واحد طالب. لكن لو تساوي بأصل القدم وهو المؤخرة والكعب سيكون حينئذ التساوي. إذا ممكن يكون الصف من الأمام واحد كده وواحد كده، لكن من الخلف كلهم متساوي. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
وهذه مهمة الإمام، بعض الأئمة يهمل في هذا جدا، استووا الله أكبر. لا، ينظر الإنسان، ينظر ويتوب. سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان ثلاثتهم رضي الله عنهم يرسلون من يسو الصفوف، فإذا جاء فقال استوى الصفوف قال الله أكبر. هذا من السنة التسوي في الصف، إذا سمح لي هذه السنة إن شاء الله في مسجدنا ونحرص عليها. ولذلك بعض العلماء يرى أن الخط في المسجد بدعة، قلنا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. لماذا؟ حتى يتساوى الناس بالأقدام ويحرصوا على التساوي بالأقدام، لأنه ليس نمر في الحديث. نعم، وبعض العلماء يرى أنه من أسباب مساواة والتراص. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن صلى فجر ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته.
من صلى فجر يعني وحده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفجر خلف الصف، وهذا مذهب جماعة من العلم. أنه لو صلى وحده يعيد الصلاة. وبعض العلماء يقول إذا جاء وهو الصف مكتملا فقد بذل وسعه ويصلي وحده لقوله تعالى فاتقوا الله نصر. ولكن الأظهر بالنسبة لي وهي فتوى بعض مشايخنا أنه لو صلى وحده صلاته غير صحيح ولو فاتته صلاة الجماعة لعموم النص، لا صلاة ولا هنا نافية للجنس تسلطت على أصل الكلام تدل على فساد، كقول عليه السلام لا نكاح إلا بولي. وأما جذب شخص من الصف الأول ليقف بجوار المأمون في الصف الثاني فهذا لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأمرين: الأول أنه سيدع حجة في الصف الأول، والثاني لأنه تعدى على حق، شوف كلام الفقهاء، تعدى على حق غيره، أن الصف الأول له فضيلة ولم يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ولم يجد إلا أن يستهموا عليه، يعني يخترعوا عليه، لاستهموا عليه يعني باستهام قرعة، فحينما يجذبه من الصف الأول فوت عليه فضيلة الصف الأول فتعدى عليه، فهذا لا يجوز. نعم نعم.
إذا دخل يعني شاف
الصواج
إذا الناس
يصلي
ماذا يفعل؟
يفعل إلى أن يأتي الآخر يصلي معه.
إذا
هذه فترة كبار العلماء، ولو فاتت كل جماعة يصلي وحده ويعد معذورا. وبعض العلماء يقول يصلي وحده للآية، ولكن الآية مخصوصة بالحديث، الحديث واضح: لا صلاة لفذ خلف الصف. صحيح.
لماذا لا
نعمل
حتى
طالما
استطعتم يعني في الصلاة؟
لأن هذه عامة والحديث يخص. نعم. قال
الحديث
عندما
ركع
في
الصف
لم يكن كذبا. لا يهمني.
خلف الصف،
ركع
في
الصف. لم يكن ولا كان؟
نعم.
طيب. وبعدين وجدت حتى دخل في الصف. هو دخل في الصف. نعم، لكن كان بداية الركوع كان بذلا، نعم كان بذلا، لكنه دخل في الصف ولم يدخل في الصف. قد يقوي هذا القول الآخر، لكن هذا الحديث بذاته هل هي محتملة أم يقينية؟ يعني قد تصدق عليه الشك، والدليل تصدق عليه الشك، ووجد ما يعارضه يصدق تجويد كما قال ابن حزم. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب. استشهد به الشيخ ناصر على حرمة الذهب المحلق على المحلق على النساء. ولكن هذا الحديث في رواية في من أراد أن يحلق حبيبه بصيغة المذكر فليحلقه بسوار من ذهب. وعندنا حديث أحمد في المسند وإسناده صحيح، لما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الحرير وقطعة من الذهب وقال هذان حلال لنساء أمتي حرامان على رجالها، هذا نص صريح ولا غير صريح؟ صريح. والنص الآخر يطابق إليه الشك فيسقط الاحتجاج به، لا سيما مع وجود ما يحرم. لذلك أجاب العلماء على كلام الشيخ ناصر حتى ننتهي من الباب و
قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة تمشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تشرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال
والإمام
والإذا مع الحال فليصنع كما يصنع الإمام.
نعم، هذا في بعد أن نتكلم عن أحكام الإمامة شرع في بيان آداب المشي إلى الصلاة والإمام، وهذا من أصل التصنيف والتبويب. تبين أنه من السنة ومن الأدب عند الذهاب للصلاة أن يذهب الإنسان بسكينة، هو قال فما أدرك يصلي وما فاته يتم الصلاة، وإذا جاء الإمام رافع يركع معه، جاء الإمام الساجد يسجد معه. أما إذا جاء الإمام في الركعة الأخيرة هو شخص آخر، الأفضل أن يصلي مع الإمام بعموم هذا النص، لأنهم لم يدرك الجماعة، جاء بعد قيام الإمام من الركعة من الركوع في الركعة الأخيرة، فهل يقف ويصلي إذا انتهى الإمام جماعة أم يصلي مع الإمام؟ لأنه إذا لم يدرك مع الإمام ركعة فاتته صلاة الجماعة. من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة إذا لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الصلاة. فهل يصلي مع الإمام وتفوته الجماعة أم ينتظر ويصلي هو وصاحبه؟ قول الجملين أظهرهما والله أعلم أنه ينتظر حتى يأخذ ثواب صلاة الجماعة، طالما أنه لم يدرك لن يدرك صلاة الجماعة قولاً. نعم، وإن شاء الله يعني نكتب بهذا القدر، وإن شاء الله الاختبار يأتي إلى هذا الباب، إلى عند باب صلاة الأحرار صلاة المريض إن شاء الله في هذا المستوى. وبهذا نكون قد انتهينا من المستوى الأول من هذا المعهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلها نهاية خير، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله على محمد ورسوله. الاختبار إن شاء الله يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء وليس يوم اختبار، الاختبارات كلها يوم الثلاثاء، الثلاثاء والخميس كما هو اختبار، وسيأتي إن شاء الله على الموقع بالمواعيد. نعم، سنضع أسماء الكتب، كل الكتب إن شاء الله على الموقع إن شاء الله في الأيام القادمة. عماد انتهيت؟
Face. اطفئ يا عبد الله.